بسم الله يا ابو لبنان، روح كل سنه وانتم طيبين. وانا الحقيقه في الاول بشكر اتسابونا يونان واتسابونا جيمز على دعوتهم، وان انا ابقى في وسطكم النهارده وفي وسط الكنيسه الجميله دي. كنيسه حلوه خالص من كل النواحي، المبنى واللي احسن الشعب كمان والاباء وكده. انا استاذنت اتسابونا اديلكم كده 5 دقائق في الاول، عشان في ناس كتيره مش بيبقوا عارفين مين هي القديسه فيرينا، فقلت اديلكم كده نبذه بسرعه على القديسه فيرينا. القديسه فيرينا كانت بنت مصريه اصيله من الصعيد، كمان من بلد اسمها طيبه اللي هي دلوقتي اسمها الاقصر. وكانت زمان في المملكه الامبراطوريه الرومانيه، كانت مصر ولايه من الولايات ولايات الامبراطوريه الرومانيه. فكان كل ولايه بتبعت زي كتايب، زي فرق من الجيش، وبيروحوا يخدموا في مناطق تاني مختلفة. فكانت الكتيبة الطبية دي كان فيها مجموعة من الجنود، أكيد كلنا سمعنا عن الكتيبة الطبية، كانت فيها مجموعة من الجنود، وكان منهم بنات بيشتغلوا في الجيش الروماني كممرضات وبيساعدوا الجيش. فكان رئيس الكتيبة الطبية ده كان في واحد اسمه القديس موريس، برضه أكيد سمعنا عليه. فالقديس موريس اتاخدوا الكتيبة الطبية دي من مصر وراحت سويسرا، وقعدوا هناك وابتدوا ان هم يقولوا لهم ان انتوا لازم تعبدوا الاوثان. ولما الكتيبة الطبية دول رفضوا ان هم يعبدوا الاوثان، كلهم استشهدوا، الجنود بتوعهم كلهم استشهدوا، واتبقت القديسة فيرينا وفضلت ان هي تخدم في سويسرا. ابتدت ان هي تخدم الناس الكبار، ابتدت ان هي تعلم البنات هناك المسيحية، ابتدت ان هي تعلم البنات هناك الطهارة والنظافة، ابتدت ان هي تنشر المسيحية وهي في سويسرا، لغاية ما وصلت لدرجة ان هي كانت كمان مش بس بتخدمهم، كمان كانت بتعمل معجزات وبتشفيهم من الامراض. فعشان كده بتلاقوا ان معظم الخدمات اللي ليها علاقة بالتبشير او ليها علاقة بخدمة الناس الكبار، في خدمات منها كتير بتبقى اسمها على اسم القديسة فيرينا. يعني نلاقي هنا حتى في الدايوسيس في خدمة على اسم القديسة فيرينا اللي هي الريسورسز، وفي في ال اي دايوسيس برضو فيها اكتر من خدمة على اسم القديسة فيرينا اللي لها علاقة بالإيفانجيليزم. قديسة فيرينا معروفة جدا في سويسرا، يمكن في مصر مش معروفة قوي رغم ان هي قديسة مصرية. بيقال ان ليها في سويسرا حوالي 75 كنيسة على اسمها، وبيقولوا برضو ان القديس موريس ليه حوالي 150 كنيسة في سويسرا على اسمه. برضو بيقال ان في انا ما رحتش السفارة السويسرية في مصر، بس بيقال ان السفارة السويسرية في مصر في تمثال بحجم الطبيعي للقديسة فيرينا، ومكتوب تحتيها هذه هي الفتاة التي علمت سويسرا الطهارة والنظافة والإيمان. عشان كده تلاقوا في الصورة بتاعتها دايما تبقى واقفة ماسكة صليب، ليها صورتين هي الحقيقة، في صورة منهم ماسكة صليب بإيدها اليمين وماسكة المشط الفرعوني الكبير كده، تلاقوا المشط قد كده، المشط الفرعوني. فهي اللي دخلت المشط لسويسرا، وهم لغاية دلوقتي بيدينوا ليها بالفضل في ان هي علمتهم النظافة والسلف هايجين. برضو ليها أيقونة تاني بتبقى ماسكة فيها صليب في ناحية أو إنجيل، وماسكة في الناحية التانية قارورة زيت، لأن هي كانت بتساعد الناس أو أبريق مية، علشان كانت بتوصل للناس الكبار المية لغاية البيوت بتاعتهم. قديسة كبيرة وقديسة عظيمة، وإحنا شايفين شغلها في الكنيسة الجديدة بتاعتها، بس للأسف مش ناس كتير عارفين، فأنا استأذنت وتسابونا أن أديلكم كده نبذة بسرعة عليه. عيدها في يوم 4 توت اللي هو 14/9، 14 سبتمبر. انا متاكد ان احنا على دلوقتي، يعني احنا باقي يوم على الصيام، وعلى دلوقتي اكيد في النهضه المباركه سمعنا كتير على مخافه ربنا، وسمعنا كتير عليها من زوايا مختلفه، ولكن الموضوع اللي اتسابونا يونان كان قال لي ان انا اتكلم فيه هو رأس الحكمة مخافة الرب. الآية دي الحقيقة موجودة مرتين، موجودة بشكلين مختلفين. المرة الأولانية اتذكرت في سفر المزامير، داود النبي في مزمور 111 آية 10 قال رأس الحكمة مخافة الرب. في سفر الأمثال سليمان الحكيم قال تقريبا نفس الآية مرة تاني لما قال بدء الحكمة مخافة الرب. الاثنين الحقيقة ليهم معاني مهمة جدا. الرأس هي دايما هي المحرك، الرأس دايما هي اللي بتدي الإشارات، حتى في الطب دايما يقولوا كده ان اي حاجة اي فعل الانسان بياخده بيبقى نابع من الرأس. وبرضو بدء الحكمة مخافة الرب معنى كده ان انت لو انت عايز تقتني الحكمة لازم في الاول تقتني مخافة الرب. ما ينفعش ان واحد ياخد الحكمة من غير ما ياخد مخافة ربنا. احنا عارفين ان قد ايه في الكالتشر اللي احنا عايشين فيها دلوقتي ملايين الدولارات بتتصرف على التعليم، وسنين كتيرة الطلاب بياخدوها ان هم يدرسوا في التعليم، ولكن انا وانت عارفين ومتأكدين ان التعليم لوحده ما بيديش الحكمة. ياما بنشوف ناس كتيرة عندهم اعلى الدرجات في العلم ولكن ما عندهمش حكمة، مش عارفين ان هم يتصرفوا. احنا بنعوز الحكمة في ايه؟ بنعوز الحكمة في تصرفاتنا ومعاملاتنا اليومية، بنعوز الحكمة في معرفة مشيئة ربنا في حياتنا، بنعوز الحكمة في المشاكل اللي احنا ممكن بندخل فيها، في الضيقات اللي احنا بندخل فيها. عشان كده احنا بنقرأ معلمنا يعقوب الرسول كان بيقول لما كان بيتكلم على التجارب اللي ممكن الإنسان بيمر بيها، كان بيقول لهم ان انتوا لازم في الأول تصلوا وتعملوا اللي عليكم، ومن تعوزه حكمة فليطلب إلى الله الذي يعطي الجميع بسخاء ولا يعير. في المشاكل احنا بنبقى واقفين كده وبنقول يا ترى احنا مفروض نعمل ايه؟ نمشي في انهي طريق؟ يا ترى مفروض ادخل الكلية دي ولا ادخل الكلية دي؟ يا ترى انا في المشكلة دي مفروض اتصرف ازاي؟ يا ترى مفروض اقعد في البلد دي ولا امشي من البلد دي؟ الواحد بيقف عند اسئلة كتيرة في حياة الواحد بيبقى محتاج فيها الحكمة. عشان كده معلمنا يعقوب بيعلمنا ان انت لازم تطلب الحكمة من ربنا. طيب بنقرأ في رسالة معلمنا بولس الرسول لأهل أفسس، معلمنا بولس الرسول كان بيصلي من أجل أولاده وكان بيقول لهم لا أزال شاكرا لأجلكم ذاكرا إياكم في صلواتي كي يعطيكم ربنا يسوع المسيح أبو المجد روح الحكمة والإعلان في معرفته. هو بولس الرسول لما كان بيصلي للشعب بتاعه كان بيصلي لهم أن ربنا يديهم الحكمة وروح المعرفة. برضو إحنا لما بنيجي نصلي بنقول يا رب ادينا روح الحكمة، ادينا روح المعرفة. بنقرأ في سفر الأمثال أول 8 أصحاحات كلهم بيتكلموا تقريبا على أيدية واحدة، وهي معرفة ربنا وأهمية الحكمة. هي فكرة واحدة. معلمنا سليمان الحكيم بيلخص 8 أصحاحات الأولانيين في 9 أصحاح. في 9 أصحاح بيبتدي معلمنا سليمان الحكيم يجسد الحكمة كأن هي شخص بتتكلم. بيقول لأن الحكمة بنت لها بيتا نحتت أعمدتها 7. بيتخيل الحكمة كأن هي إنسان وبيتكلم. حكمة بتدعو الناس إن هم ييجوا ويطلبوها، لأن الحكمة دي مهمة جدا، مهم إن احنا كمان نقتنيها. في الآية 8 بيقول بيتكلم على نوعين من الناس، نوع بيسميهم المستهزئين ونوع بيسميهم الحكماء. نوع اللي بيسميهم المستهزئين دول الناس اللي هم ما عندهمش الحكمة ومش عايزين يعرفوا الحكمة، مش عايزين يبقوا حكماء. والنوع التاني اللي هم الحكماء اللي بيطلبوا الحكمة بتاعت ربنا. نوع المستهزئين دول بيمثل لينا احنا الناس اللي هم مش مؤمنين، ما يعرفوش ربنا وما يعرفوش كلمة ربنا. فبيقول ايه في آية 8؟ بيقول لا توبخ مستهزئا لألا يبغضك، وبخ حكيما فيحبك. الإنسان المستهزئ ده اللي ما يعرفش ربنا هتيجي ربنا لو وبخه هيبقى زعلان، طب ليه ربنا بيوبخني أنا كده كويس؟ لكن لو ربنا وبخ حكيم، لو ربنا قسى شوية على حكيم من أجل تأديبه، الحكيم ده هيبقى فرحان وهيحب ربنا أكتر. لأن ليه؟ لأنه هو عارف ربنا، لأنه هو عارف مشيئة ربنا. الإنسان المستهزئ ده اللي هو الماكر ده إنسان بيبقى حاسس إن هو أحسن من كل الناس، حاسس إن هو حتى أحسن من ربنا، وحاسس إن هو حكيم حتى حكمته دي أحسن من حكمة ربنا. لما يجي ربنا يؤدبه أو يحطه في ضيقة من أجل تأديبه، من أجل خلاص نفسه، تلاقيه زعلان. في آية 12 بيقول وإن استهزأت فأنت وحدك تتحمل. بيحذرنا بقى معلمنا سليمان الحكيم وبيقول لو أنت هتستهزأ، لو أنت مش هتطلب الحكمة، أنت لوحدك اللي هتتحمل المسؤولية. فعامل زي المقولة اللي هي بتقول when you laugh the whole world laughs and when you cry you only cry, you cry alone. فهي دي اللي بيحصل، لو أنت استهزأت واستهنت بحكمة ربنا هتلاقي نفسك ان انت الوحيد اللي هتلام في الاخر. في الاخر في اليوم الاخير في يوم الحساب الانسان هو الوحيد اللي هيحاسب، وهو الانسان اللي هيبقى عنده تعب. ايه اللي بيخلينا احنا ما نطلبش احيانا الحكمه؟ هي سببين، هي الشفقه على النفس. احيانا احنا بيكون عندنا سيلف بيتي، الانسان شفق على نفسه، وإن الإنسان بيبقى رافض ربنا. طب يا ترى في الأوقات اللي احنا عايشين فيها دي دلوقتي، هل يا ترى في ناس رافضين ربنا؟ في ناس مش عايزين الحكمة؟ Actually ما أكترهم في الوقت اللي احنا عايشين فيه. كام واحد احنا نعرفهم رافضين كلمة ربنا، رافضين حتى أن يسمعوا عن ربنا، رافضين حتى يعرفوا عن ربنا. تقول لهم تعالوا ده المسيحية دي كويسة وتقعد تحكي لهم، مش عايز يعرف. الكتاب المقدس ده عنده كتاب مطرب، outdated، كتاب ما يصلحش للوقت اللي احنا فيه، كتاب يقيد الحريات. ناس كتير مش عايزين يعرف ربنا، عايزين يعيشوا بحرية بتاعتهم. ناس مستهزئين مش عايزين يعرفوا الحكمة. كتار دلوقتي دول الناس اللي هم معتمدين على حكمة هذا الدهر، الناس اللي بيعتمدوا على العلم بس. كتير تلاقي الإنسان ممكن يبقى ينشأ مسيحي مؤمن، ولكن بعد ما يعرف والعلم يبتدي ان هو يملى دماغه، الحكمة الأرضية تبتدي ان هي تملى دماغه، يبتدي يبعد عن ربنا ويبتدي يشك في ربنا ويبتدي يحس ان حكمة ربنا دي ملهاش اي لازمة ويبعد عن ربنا. في حكمة اتكلم عليها معلمنا يعقوب الرسول، هي حكمة سمائية وفي حكمة أرضية. الحكمة الأرضية دي اللي كان ربنا أشار لها وقال لأن أبناء هذا الدهر أحكم من أبناء النور في جيلهم. أبناء هذا الدهر ليهم حكمة، لكن الحكمة بتاعتهم هي حكمة أرضية، حكمة ما تنفعش لينا إحنا المسيحيين. في قصة على واحد سلف واحد 5,000 دولار، وبعدين ما خدش عليه أي دوكيومنتيشن، فابتدى أن هو يروح يطلب من الراجل ده الفلوس. فراجل قال له انت مالكش عندي اي شيء، وهو ما عندوش اي اثبات ان هو استلف منه الفلوس دي. فروح لابوه قال له انا ما عنديش اي اثبات اخد فلوسي باك، وما عنديش اي حاجه مكتوبه. قال له خلاص انت تبعت له ايميل وتقول له اني انا محتاج ال 15,000 دولار اللي انت اخدتهم. قال له بس هو خد مني بس 5,000 دولار، ما خدش مني 15,000. قال له بس هو ده اللي انا عايزه، هو هيروح عامل لك ريبلاي ويقول لك انا بس خدت منك 5,000، 15,000 ايه اللي انت جاي تطلبهم مني؟ قال له كده يبقى انت عندك دوكيومنتيشن، حاجه مكتوبه عن الفلوس اللي هو اخذها منك. ابناء هذا الدهر يعتبروا ان الحاجات اللي زي دي حكمه، يعني هو انسان تريكي شويه بس يعتبروا ان الحاجات اللي زي دي حكمه. ولكن دي حكمة طبعا مش بتاعت ربنا، مش اللي احنا عايزين بنتكلم عليها النهاردة. حكمة ربنا حكمة مختلفة. ففي رسالة معلمنا يعقوب بيتكلم عن النوعين دول من الحكم، حكمة سمائية وحكمة أرضية. طيب يا ترى ايه؟ اتكلم على انهي ناحية من النواحي؟ اتكلم على 3 حاجات، منبع كل واحدة منهم. يعقوب الرسول قال الحكمة الأرضية هي منبعها أرضي من العالم على حسب مقاييس العالم، لكن الحكمة دي بالنسبة لربنا بيعتبرها جهل. حكمة العالم بالنسبة لربنا هي جهل. قال عليها برضو ان هي حكمة نفسانية، حكمة ترضي النفس، حكمة نابعة من الغرائز والمتطلبات النفس، حكمة نفسانية، سماها حكمة نفسانية. برضو هي حكمة شيطانية، منبعها شيطاني، هي الحكمة اللي بيستخدمها الشيطان وكل ملائكته والناس اللي بيشتغلوا كمان مع الشيطان، هي حكمة شيطانية. لكن الحكمة السمائية يا ترى هي ايه؟ منبعها هي من ربنا، المصدر بتاعها هو من ربنا، ما ينفعش تجيبها من مكان تاني، لازم تجيبها بس من المنبع الاساسي بتاعها هو ربنا. معلمنا يعقوب برضو اتكلم على طبيعة الاتنين دول، وقال ان الحكمة الارضية قال فيها غيرة مرة، فيها بيتر انفي، تلاقي الانسان حكيم حكمه ارضيه لمجرد ان هو بيغير من الانسان اللي قدامه، فيها غيره مره تحس على المصلحه الشخصيه وبس، الواحد يشوف فين مصلحته ويجري وراها. الحكمه الارضيه برضو هي من مبادئها ان هي بتقدس مبادئ ارضيه، تقدس القوه، تقدس الذات، تقدس المركز، تقدس البرايد الايجو، تقدس الانا. دي الحكمه الارضيه، تلاقي الانسان يشوف فين where he can satisfy الايجو بتاعته، وتلاقي الحكمه دي شغاله تجاه الايجو. الحكمه دي هي اللي خلت الشيطان يسقط في الاول، حكمه لان هي حكمه ارضيه، ما استخدمش الحكمه السمائيه. انما الحكمه السمائيه بقى هي مبادئها ايه؟ اتكلم عليها يعقوب الرسول، قال هي حكمه طاهره، حكمه فيها طهر، حكمه فيها حب للاخر، حكمه مسالمه، ما تلاقيش الانسان بيصنع شر مع الناس اللي حواليه، الانسان الحكيم هو انسان صانع سلام. عشان كده كلنا عارفين قصه البطريرك اللي هو كان مره الملك بتاع المدينه اللي هو كان فيها قال ان كل الناس مفروض يسجدوا لي، وانا معدي كده وانا قاعد على الكرسي بتاعي اي حد هيدخل عليا لازم يسجد لي. البطريرك ده فكر في نفسه وقال انا بمثل ربنا، انا بمثل كل الكنيسه، ازاي اروح واسجد للملك ده؟ اعصر الناس اللي احنا بنقول لهم ما نسجدش لحد غير ربنا. فراح بحكمه سمائيه لان هو انسان صانع السلام، مش عايز يعصر الناس وفي نفس الوقت مش عايز يجلب على نفسه غضب الملك. راح ودخل قدام الملك وراح بيسأل بالملك، لان هو الكتاب بيعلمنا كده ان يد الرب على قلب الملك. هو لما راح وسجد وباس قلب الملك، هو اكشوال بيبوس ايد ربنا اللي موجوده على قلب الملك. بحكمه جديده قدر ان هو يكسب الملك، وقدر ان هو يكسب كمان الشعب بتاعه، ومحدش فيه يعثر. من أمثلة للناس اللي هم كانوا عندهم الحكمة السمائية دي بشدة وبوضوح هو ربنا يناح نفسه قداسة البابا شنودة الثالث، كان عنده الحكمة دي، السرعة في الرد، الحكمة في الرد، كل كلمة موزونة ومفكر فيها، كل كلمة كانت بتتقال كأنها جاية له كده من السماء ونازلة على لسانه. كلنا نفتكر دايما حاجات كتيرة من كلمات البابا شنودة اللي كان بيها بيقدر يكسب اللي قدامه والمحاورين اللي قدامه، وفي نفس الوقت ما يعثرش الشعب بتاعه اللي قاعد بيسمع الحديث بتاعه. اتكلم معلمنا يعقوب الرسول برضو على الحكمة السمائية لما قال ان هي حكمة مترفقة، حكمة مش شريرة، حكمة ليها طولة بال. الانسان الحكيم بتلاقي انسان ليه طولة بال، حكمة مزعنة اللي هي willing to yield، طبعا مش في الحق، لكن ان هو ما يتمسكش برأيه، وان هو يقدر ان هو يسمع الانسان اللي قدامه. حكمة كمان برضو مملوءة رحمة، تلاقي الانسان الحكيم وعنده الحكمة السمائية ده انسان مملوء رحمة. حكمة برضو مملوءة اثمارا صالحة، كل الناس اللي بيشوفوه شايفين الثمرة بتاعت الحكمة بتاعته، الحب اللي الناس بيحبوه ليه. حكمة برضو عديمة الريب، بيتعامل مع كل الناس بسواسية، ما عندوش زي ما بيقولوا خيار وفقوس، عند الناس كلهم زي بعض. حكمة برضو بلا رياء، يعني وهو بيعمل كل الحاجات اللي فاتت دي بيعملها من غير رياء جواه، بيعملها بصدق والحاجات دي نبعة من قلبه. طب اتكلم على ايه معلمنا يعقوب برضو؟ اتكلم على الثمرة بتاعت نوعين الحكمة دول. اتكلم على الحكمة الأرضية وقال الثمرة بتاعتها ان هي فيها تشويش، بتجلب تشويش وكل أمر الرديء. بنشوف ان قد ايه الحكمة الارضية دي سببت ان الاف الطوائف المختلفة طلعت، لان هي حكمة ارضية مش جاية من ربنا، لان كل واحد ليه فكر بيعتز بيه بيبتدي ان هو يكون طائفة مختلفة عن الطوائف التانية. انما بنشوف الثمرة بقى بتاعت الحكمة السمائية هي كانت ايه؟ ان هي تعطي سلام وتحمل اثمار البر. لو احنا بصينا في الكتاب وقعدنا نبص على ناس استخدموا الحكمة اللي جاية من فوق، الحكمة السمائية، هنلاقي ان فيه ناس كتير وامثلة كتيرة طلبت الحكمة السمائية. اشهرهم هو مين؟ سليمان. لما ربنا قال له يا سليمان انت اطلب مني أي شيء وأنا هديهولك. سليمان ما طلبش أي شيء غير الحكمة، قال له المملكة يا رب بتاعتي كبيرة، والناس اللي أنا بحكمهم دول ناس أكبر مني، أنا محتاج بس قلب فهيم، محتاج حكمة منك إن أنا أقدر أتعامل مع الناس اللي أنا بحكمهم. عشان كده بنشوف إن ربنا اداله الحكمة اللي هو طلبها، واداله كمان كل شيء تاني ما طلبهوش. عايز فلوس خد فلوس، عايز مملكة عايز ذهب، عايز كل شيء خد اللي أنت عايزه. عشان كده بنلاقي إن الحكمة بتاعته كانت قوية جدا، لدرجة وصلت آخر العالم، وصلت لغاية ملكة سبا اللي جات وسافرت عشان تسمع بس الحكمة بتاعت سليمان. وإحنا عارفين هي لما راحت بقى وقابلت سليمان، بيقول الكتاب إن هي لم يبقى فيها روح بعد من كثرة الحكمة اللي شافتها في سليمان. الكتاب بيقول عنها إن لم يبقى فيها روح بعد. فقالت للملك: صحيحا كان الخبر الذي سمعته في أرضي عن أمورك وعن حكمتك، ولم أصدق الأخبار حتى جئت وأبصرت عيناي. وبتقول له ده أنا اللي أنا شفته ده ما يجيش حتى نص اللي أنا سمعته، ما يجيش نص اللي أنا شفته النهاردة. فعشان كده ربنا لما كان بيتكلم قال لهم أن هوذا الذي معكم الآن أعظم من سليمان، يعني بيقول لهم ده، عايز يقول لهم ده أنا المصدر. لو كان سليمان طلب الحكمة السمائية دي من ربنا، فربنا ده معاكم، ده أنا المصدر بقى بتاع الحكمة السمائية. بنشوف على العكس تماما، كان ابنه رحبعام اللي هو رفض بقى الحكمة السمائية، رفض الحكمة دي، اعتبر ان الحكمة السمائية دي هي جهل، اعتبر ان الحكمة اعتمد على التفكير بتاعه لما سمع للشبان ولرأي الشبان، لما راح خد مشورة الحكماء والكبار في السن الأول وقالوا له إن أنت خليك ماشي بالسياسة بتاعت أبوك سليمان، كل الشعب بيحبه، ولكن هو رفض ده، وابتدى إن هو يسمع للشبان وقال لهم إن خنصري أغلظ من متن أبي، والآن أبي حملكم نيرا ثقيلا وأنا أزيد على نيركم. ابتدى إن هو كمان يزود على النير بتاعهم، عشان كده المملكة بتاعته لم تثبت وانهارت وتقسمت، وكل الناس ابتدوا ان هم يقوموا عليه. فعشان كده مهم جدا الحكمة ان احنا نتحلى بيها وان احنا نطلبها. بنشوف كمان ان ازاي ايوب الصديق لما جه وابتدى ان هو يتكلم على الحكمة، ابتدى ان هو يدور على الحكمة، قال لهم ايه: اما الحكمة فمن اين توجد واين مكان الفهم؟ لا يعرف الانسان قيمتها ولا توجد في أرض الأحياء. الغمر يقول ليست هي في وجه فيا، والبحر يقول ليست هي عندي. ابتدى أنه هو يدور على الحكمة علشان يلاقيها. قال لا يعطى ذهب خالص بدلها. الحكمة هي شيء قوي جدا. أنبا أنطونيوس لما كانوا بيسألوه وبيقولوا له يا ترى هي إيه أعظم الفضائل، إيه أكتر حاجة تنصحنا أن احنا نقتنيها، هل هي المحبة، هل هي الاتضاع، هل هي، ابتدى ان هم يسموا فضائل كتير، ولكن هو في الاخر قال لهم اكتر حاجة مفروض ان انتوا تبتدوا تقتنوها هي الحكمة وتطلبوها من ربنا، هي الحكمة، روح الافراز اللي هي الانسان ان هو يبتدي يكون عنده روح الفهم. يا ترى ازاي ان احنا ليه الكتاب قال ان بدء الحكمة مخافة الرب؟ يعني بدء الحكمة مخافة الرب، ليه مخافة الرب هي بدء الحكمة؟ مخافة ربنا لو انتوا تبصوا للكلمة دي، مخافة ربنا هو او خوف ربنا، الخوف في حد ذاته هو في نوعين. النوع الاول ان انت تخاف من شيء معين او ترهب شيء معين، وده برضو مطلوب في تعاملنا مع ربنا. كل ما احنا نفتكر اليوم الاخير ويوم الحساب، تبتدي ان انت تفكر وتراجع نفسك مرتين، تراجع نفسك وتبتدي ان انت تتوب، تفتكر اليوم ده اللي هو مش هيتكرر، ده يوم انت هتقف فيه ومش هيتكرر، ربنا هيجيبك كده ويقول لك اعطي حساب وكالتك. ففي تعاملنا مع ربنا لازم دايما ان احنا يكون برضو في فكرنا دايما وفي ذهننا دايما يوم الحساب. ولكن مخافة ربنا برضو ليها معنى تاني، هو مخافة المحبة والاحترام والتبجيل، مخافة ان احنا شايلين الجميل بتاع ربنا. كل ما احنا نبص لربنا ونشوف مكاننا اللي هو على الصليب فوق، مفروض كنا احنا اللي نبقى متعلقين فوق، ونشوف ربنا اللي هو متعلق بدلنا، دي تدينا احنا مخافة، تدينا حب ربنا وتقدير للي عمله معانا ربنا. فعشان كده احنا نخاف ربنا. فبدء الحكمة مخافة الله. بدء الحكمة يعني إيه؟ يعني دي البداية. الحكمة دي اللي هي المكافأة اللي أنت ممكن تاخدها لما تخاف ربنا. دي المكافأة اللي أنت هتاخدها هنا على الأرض. ولكن المكافأة دي مش هي كل حاجة. دي أكشوالي بداية للأمجاد اللي الإنسان هياخدها بعد كده في السماء. يسوع مخافة ربنا دي على علاقة أي واحد بابنه، علاقتك بولادك أو علاقتك أنت بوالدك أو والدتك. تحس أن الواحد ما بيخافش من والده ووالدته لأن هو في إيديهم حاجة ممكن ياخدوها ضد الإنسان، ولكن هو بيخاف لأن هو مبجل أبوه وأمه وبيحب أبوه وأمه. دي المخافة اللي ربنا عايزها مننا. كل ما احنا هنبص على ربنا وعلى أيقونة الصلابوت، كل ما احنا هنقدر ربنا وهنخاف ربنا ونحب ربنا، كل ما احنا هنطلب كمان الحكمة بتاعته. طب يا ترى تطلب حكمة ربنا ازاي؟ مصدرها هو ربنا نفسه، مصدرها الصلاة. اوعى تفتكر ان انت تقدر تقتني الحكمة بعيد عن الصلاة. الصلاة دي هي المصدر الوحيد بتاع الحكمة. مصدر تاني مهم جدا في الحكمة هو الكتاب المقدس، كلمة ربنا. كلمة ربنا دي هي اللي بتعلمنا. انت وانت بتصلي بتطلب الحكمة، زي ما قلنا معلمنا يعقوب الرسول هو علمنا ان انت لو كانت تنقصك حكمة فاطلب من ربنا الذي يعطي بسخاء ولا يعير. عشان كده معلمنا بولس الرسول لما كان في رسالته لكورنثوس بيقول لهم: ولكننا نكرز بالمسيح مصلوبا لليهود عسرة ولليونانيين جهالة، وأما للمدعوين يهودا ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله. حكمة ربنا قدام العالم هي جهل. لما تكرز لإنسان تيجي تكلم، ممكن ولغاية دلوقتي تيجي تكلم إنسان على الصليب يقول لك: هو إيه الصليب اللي أنتوا بتؤمنوا به ده؟ إيه واحد اتصلب على الصليب؟ إيه الصليب؟ بالنسبة للعالم هي جهالة، وبالنسبة لفلسفة العالم، فلسفة اليونانيين دي جهالة، دي حكمة العالم. ولكن عند ربنا وعندنا إحنا المؤمنين بحكمة ربنا هي قوة الله وحكمة الله. عشان كده الكتاب بيعلمنا إن لازم دايما نبقى مؤمنين نعرف ربنا ونخاف ربنا. هي معرفة ربنا هي خوف ربنا، ونكون إيماننا كامل بكلمة ربنا، ما نكونش معتمدين بس على علم العالم وفهم العالم وحكمة العالم. عشان كده في المزمور بيقول داود النبي في مزمور 86 بيقول له: علمني يا رب طريقك، أسلك في حقك، وحد قلبي لخوف اسمك. أجيب منين خوف ربنا؟ من ربنا نفسه، من المصدر نفسه، من ربنا. أطلب من ربنا هيدي لك الخوف، يدي لك خوفه، ونتيجة خوف ربنا دي هتبتدي تمتلئ بحكمة ربنا اللي هيقودك بقى في طريق ربنا. يبقى احنا النهاردة اتكلمنا على الحكمة وعرفنا ان ازاي نقتنيها. عرفنا ان خوف ربنا هي البداية، هي الرأس. ما ينفعش ان انت تقول انا حكيم وانت ما عندكش الشيء اللي بيدير الحكمة دي، ما عندكش الرأس اللي بتدير الحكمة دي. لو الرأس مش موجودة وانت عندك الحكمة، اعرف ان انت هتمشي غلط. اعرف ان الحكمة دي هي مش حكمة جاية من ربنا، انما هي حكمة ارضية. اعرف ان الحكمة دي هتكون سبب ضرر ليك، مش هتكون سبب نفع ليك. عشان تقتني الحكمة السمائية هي مصدرها واحد بس، هو ربنا. اطلب من ربنا، اقرأ الكتاب المقدس، استفيد من خبرات الناس اللي قبليك في الكتاب المقدس. ربنا لما سمح ان احنا يوصل لنا الكتاب المقدس ده النهاردة، ما كانش لان هو كتاب تاريخ نقرأ فيه بقى ايه اللي حصل زمان، لا، ده كتاب عشان نتعلم منه، نتعلم منه الحكمة. زمان كان اجدادنا ناس بيبقوا بسطة جدا، وممكن ما يعرفوش يقروا ولا يكتبوا، ولكن كان فيهم الحكمة. يمكن الكتاب الوحيد اللي قروه في حياتهم هو الكتاب المقدس، ولكن كان فيهم الحكمة. لما أحفادهم المتعلمين يحتاروا في شيء، يروحوا يسألوا الجد أو الجدة، الناس اللي يديهم الحكمة الصادقة، يديهم الرأي الصادق. ليه؟ لأنهم مش جايبينه من الأرض، ده جايبينه أكشلي من ربنا نفسه، مصدر الحكمة ومصدر كل البركات. ولربنا المجد الدائم من الآن ولا بد. آمين.